الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى الخاطئة للولايات المتحدة هي سبب الوضع الراهن لمحادثات فيينا. قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير الفلسطيني جرادات منفذي عملية مستوطنة حومش في جنين. صنعاء تندد بتصرف السعودية بالإفراج عن عدد من العمال مدعية أنهم أسرى تابعون للجيش اليمني. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا، وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا غوتريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيراني الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع والمقاومة ضد مغتصبي القدس، وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. وأدان سعيد خطيب زادة الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة. وأكد أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتسعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية مستوطنة حومش التي وقعت في ديسمبر الماضي، واقتحمت 150 آلية عسكرية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بغطاء من طائرات الاستطلاع وأغلقت جميع مداخلها، في حين حول الاحتلال عددا من المباني والمنازل إلى ثكنات عسكرية ونشر القناصة فوقها. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في بلدتي قريوت جنوب نابلس وبيت دجن شرقها. إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في اليمن إن من تم ترحيلهم إلى مدينة عدن ليسوا أسرى بل عمالا، معتبرا أن تصرف السعودية يتضمن نيات خبيثة. وأفاد عبد القادر المرتضى في تصريح بأن السعودية تسعى لتلميع صورتها من خلال تبني مبادرات إنسانية غير حقيقية، مشيرا إلى محاولتها إلصاق تهمة استخدام عناصر أجنبية بالجيش واللجان الشعبية. تأتي هذه التصريحات بعد إعلان لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أن عدد الأسرى المحتجزين لدى السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب باستثناء 5، مشددة على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله. شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفضه المشاركة في حوار سياسي شكلي، وأكد رفضه أي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد تعميق الأزمة. ودعا الاتحاد في بيان إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه، ولا تزكية لاستنتاجات معدة له سلفا، والاتفاق على أهدافه وإطاره وأطرافه ومحاوره. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفض أي حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة. حول هذه المستجدات في تونس نتوقف عند رؤية المحلل السياسي قاسم الغربي.
المقصود بالحوار الشكلي هو هذا الحوار الذي نسمع عنه ولا نراه كما يقال، نسمع عنه ولكن عمليا ليس هناك أي خطوات لإنجاز حوار وطني حقيقي. كل ما يجري هي لقاءات، مجرد لقاءات بين السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية وبعض مكونات المجتمع المدني، أقول بعضها لأنه تقريبا التزم بلقاء أحيانا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين طبوبي، وفي كثير من الأحيان كان يلتقي بسيد إبراهيم بودربالة عميد المحامين، التقى ببعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين تقريبا. هذا واضح جدا أن السيد قيس سعيد لا ينوي الذهاب في حوار وطني حقيقي مشابه، لا أقول متطابق مع ما وقع سنة 2013، ولكن مشابه لذلك، أي حوار يضم كل القوى الوطنية السياسية والمدنية. لذلك أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل الآن يتحدث على حوار شكلي. هناك جزء من الشعب التونسي ما زال يرى في السيد قيس سعيد نموذج للسياسي الذي يمكن أن ينقذ البلاد، هذا الجزء موجود ومحترم بقطع نظر عن صدقية مجموعة يعني سبر الآراء التي تقع منذ أشهر وتتحدث عن 80% وأكثر وأقل بقليل، ولكن يعني دعني أقول أن المزاج العام في البلاد، المزاج العام يوجد فيه جزء مهم جدا يساند السيد قيس سعيد. بالتأكيد من واضح جدا أن المؤسسات ما نسميها هنا بالمؤسسات الصلبة واضح أنها تدعم الرئيس قيس سعيد. بالنسبة للدعم الخارجي ليست هناك معطيات يعني كما يقال على قارعة الطريق، ولكن بالتأكيد من خلال جملة من التصريحات يمكن أن نفهم أن هناك جزء من المنظومة الدولية الغربية بأكثر دقة أصبحت شيئا فشيئا لا تساند السيد قيس سعيد. مقابل ذلك هناك جملة من الدول الإقليمية المشرقية بشكل أساسي تدعم إعلاميا وسياسيا السيد قيس سعيد، ولكن عمليا لا تدعمه.
قال الناشط البحريني علي مشيمة نجل القيادي المعتقل حسن مشيمة إن والده زعيم حركة حق يعيش معزولا منذ 10 أشهر كعقاب على رفضه الإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وأضاف لقد اتضح من خلال هذه الفترة الطويلة أن الهدف هو معاقبته بالعزل بعد رفضه القاطع للإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وأشار إلى أن حرمانه من قبل سلطات آل خليفة من التشمس والمشي طوال هذه الفترة يزيد مشاكله تعقيدا، خصوصا وأنه مصاب بداء السكري والحساسية الجلدية. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى الخاطئة للولايات المتحدة هي سبب الوضع الراهن لمحادثات فيينا. قوة الاحتلال تهدم منزل الأسير الفلسطيني جرادات منفذي عملية مستوطنة حومش في جنين. صنعاء تندد بتصرف السعودية بالإفراج عن عدد من العمال مدعية أنهم أسرى تابعون للجيش اليمني. في أمان الله. We'll be right back.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. أبعاد وغايات خطة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على الحظر على البنك المركزي الإيراني، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الجمهورية الإسلامية، وقد تم التصويت على هذه الخطة التي اقترحها السيناتور المتطرف المعادي لإيران تيد كروز بأغلبية 86 صوتا مقابل 12، وتهدف أيضا إلى الحد من تعاون الصين مع إيران. وفي حديثه بمجلس الشيوخ لإقناع الأعضاء بالتصويت لصالح هذه الخطة المناهضة لإيران، زعم كروز أن إيران الراعي الأول للإرهاب الدولة في العالم، وإذا كنتم تؤيدون العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني بجرائم الإرهاب فيجب أن تصوتوا لصالحها. كما كتبت الوسائل الإعلامية الأمريكية بهذا الخصوص إن من بين المقترحات التي قدمها روبرت مالي كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا للجانب الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي، رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني. يضم مجلس الشيوخ الأمريكي 100 مقعد، 50 منها للجمهوريين و48 للديمقراطيين و2 للمستقلين. وبحسب نتائج التصويت على مشروع القانون، صوت ضده 12 عضوا ديمقراطيا فقط، وأيده 39 ديمقراطيا آخرون. يأتي التصويت الإيجابي لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإبقاء على العقوبات على البنك المركزي الإيراني بهدف الحد من التعاون بين بكين وطهران في الوقت الذي تزعم فيه حكومة جو بايدن أنها تعتزم الرد بالمثل على اتفاق نووي مع إيران من خلال حضور محادثات فيينا، لكن إيران تصر على أن رفع جميع العقوبات شرط أساسي للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن من غير المقبول أن تسرع إيران من برنامجها النووي، وقال إن واشنطن تستعد لسيناريوين في حال فشل المفاوضات مع إيران. وتوقفت المفاوضات لرفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في فيينا منذ عدة أشهر، ومنذ بداية المحادثات حاولت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا اتهام الأطراف المختلفة بإبطاء المحادثات وعرقلتها بدلا من اقتراح مبادرات عملية لدفع المحادثات قدما إلى الأمام. ومن أسباب فشل الأطراف الأمريكية في اتخاذ الخطوات اللازمة في محادثات فيينا معارضة أعضاء الكونغرس لسياسات إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي. ومن الانتقادات الموجهة من قبل هذه المجموعة من المشرعين الأمريكيين أن الاتفاق لا يعالج جميع مجالات الخلاف الأمريكي مع إيران، بما في ذلك الأنشطة الإقليمية والبرنامج الصاروخي الإيراني. في غضون ذلك قال دبلوماسيون غربيون إن المسؤولين الأوروبيين يستعدون لممارسة ضغوط جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، واقترحوا إرسال مفاوض كبير من الاتحاد الأوروبي إلى طهران لمحاولة كسر الجمود الحالي في المحادثات. وقالت المصادر الخبرية إن إنريكي مورا منسق محادثات فيينا أبلغ نظرائه الإيرانيين بأنه مستعد للعودة إلى طهران لإيجاد مخرج من المأزق. وبحسب التقرير فإن إيران لم ترد بعد على العرض بدعوته. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة إن محادثات فيينا لم تتوقف، لكنها تستمر على مسار آخر لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا من خلال تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين عبر مبعوث الاتحاد الأوروبي. و وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانيزادة المحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة، برأيكم ما الهدف من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإبقاء ما وصفه بالعقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الجمهورية الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا وصلت إلى مخرجات سليمة، بحيث أن الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنازلت عن بعض المطالبات السابقة، وكان من المتوقع أن يكون هنالك اتفاق جديد. وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن كان مستعد للتعامل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الذي قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الخروج من الاتفاق، وهذا بطبيعة الحال انتهاك للقوانين الدولية. ولكن فريق جو بايدن كان مستعد، وهنالك تدخل من اللوبي الصهيوني لمنع الرئيس الأمريكي وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقديم تنازلات ورفع العقوبات عن إيران. ومجلس الشيوخ الأمريكي معروف بولائه إلى الكيان الصهيوني وإلى اللوبي الصهيوني، وهذا مشروع قرار بفرض عقوبات على المصرف المركزي وعلى القوات المسلحة الإيرانية يدل على أن الكونغرس الأمريكي خاصة مجلس الشيوخ لا يريد أن يصل إلى اتفاق جديد مع إيران لإنهاء العقوبات، وبطبيعة الحال لدى إيران أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الزمن والمكان المناسب. والمفاوضات رغم هذه العقوبات مستمرة بين إيران ودول الأربعة زائد واحد في فيينا، وهذا يدل على أن إيران لا يجب أن تثق بالولايات المتحدة في أي اتفاق جديد.
طيب، هنا يعني ماذا نفهم من نتائج التصويت في خطة مجلس الشيوخ؟ حسب نتائج التصويت، ماذا يعني تصويت 12 سيناتور ديمقراطي سلبا على الخطة، أي رفض الخطة، مقابل 38 ديمقراطي آخر صوتوا لصالحها؟
طبعا هنالك انغسام في مجلس الشيوخ، والنواب مجلس الشيوخ المنتمين إلى الحزب الديمقراطي هم أكثر باستعدادا للتعامل مع إيران، و سياسة الحزب الجمهوري والنواب في مجلس الشيوخ سياسة متشددة وموالية إلى الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني، بحيث أن كانت هنالك ضغوطات من اللوبي الصهيوني على مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين الذين هم ينتمون إلى اللوبي الصهيوني. هنالك جل أعضاء مجلس الشيوخ هم من أصول يهودية، فلهذا السبب يدل على هذا التصويت على المشروع، يدل على أن هنالك انغسامات في مجلس الشيوخ بين نواب الحزب الديمقراطي ونواب الجمهوري.
طيب، ويعني أيضا كما هو واضح أن الخطة تستهدف أيضا الصين وتريد أن تحد من تعاونها مع إيران، كيف برأيكم ستتجاوب أو تتعامل الصين مع هذه الخطة، مع بنود هذه الخطة؟
يعني الصين لديها إمكانيات اقتصادية ولديها تعاون ولديها استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، وهذه العقوبات التي فرضت أيضا على الصين وعلى المصرف المركزي الإيراني حتى لا يتعامل مع الصين وفرض الخطة الإيرانية الصينية والاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين. وهذا أحد النواب المجلس البارزين وهو تيد كروز أعلن بأن الصين عدوة لدودة للولايات المتحدة على مدى القرن القادم جغرافيا وسياسيا وتاريخيا، وهذا يدل على شيء، يدل على أن الولايات المتحدة تخشى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والصين، باعتبار أن الصين الآن أصبحت دولة اقتصادية كبيرة في مواجهة الولايات المتحدة.
طيب، وسائل الإعلام الأمريكية كتبت أن من بين المقترحات التي قدمها روبرت مالي كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا للجانب الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي، رفع العقوبات أو الحظر المتعلق بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني، في حين أن الخطة جاءت معاكسة تماما لهذا المقترح ولاغية له. ماذا نفهم من ذلك؟
يعني من خلال تفسير لغة الإرهاب لا يوجد تفسير واضح للمجتمعات الدولية والمنظمات الدولية، إنما الولايات المتحدة تستخدم وتقوم بتفسير الإرهاب من وجهة نظر الأطراف المتشددة في الكونغرس الأمريكي. فمن هذا المنطلق، من الناحية القانونية، هذه التفسير اللغة الإرهاب، لغة الإرهاب وإلصاقها بالجمهورية الإسلامية، هذا لا يتوافق مع القوانين الدولية. وإيران أيضا سوف تطرح هذا الموضوع خلال المفاوضات في فيينا على باقي الدول الأوروبية، لأن هنالك وجهة نظر أوروبية تختلف عن تفسير الإرهاب وظاهرة الإرهاب. ولهذا السبب الدول الأوروبية الثلاثة مستاءة من فرض العقوبات الجديدة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي على إيران.
ويعني ما الذي يمكن أن يؤثر على الموقف هذا التباين في وجهات النظر الأمريكية بين الأمريكية والأوروبية؟
طبعا هنالك خلافات بين الدول الأوروبية منذ حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد سابقا، والتي أصبحت الآن دول الأربعة زائد واحد، لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووية وأصبحت متفرجة. ولكن هنالك إشارات منذ عدة أشهر من الفريق الأمريكي بأن الولايات المتحدة تريد العودة إلى الاتفاق النووي والتعامل مع إيران، وهذا حدث بسبب الضغوطات الأوروبية على البيت الأبيض. ربما سيكون هنالك خلال الأسابيع القليلة القادمة انفراج على صعيد المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الرئيس مستعدين للعودة إلى الاتفاق النووي وإعطاء امتيازات وتنازلات بالنسبة لإيران على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي، كما أن هنالك أموال مجمدة إيرانية تم الإفراج عنها بإيحاء من الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية.
ماذا عن موقف الإدارة الأمريكية برأيكم؟ هل تستطيع الإدارة الأمريكية أن يعني تقف حائلا وسدا أمام هذا القرار من مجلس الشيوخ ويعني لا تنفذه؟
نعم، هنالك طبعا قوانين معقدة في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يستطيع أن يستخدم حق النقض فيما يتعلق بمشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، ويستطيع التعامل من خلال صلاحياته التعامل مع إيران والدول الأربعة زائد واحد وفق القوانين الموجودة ونصوص الاتفاقية النووية عام 2015. والرئيس الأمريكي لديه صلاحيات في طعن ورفع مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الرامي إلى فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني.
طيب، لماذا تصر إيران على رفع جميع أنواع الحظر كشرط أساسي للعودة إلى الاتفاق النووي؟
طبعا حسب البند الرابع من الاتفاقية عام 2015 يجب على الدول التي توقع على الاتفاقية أن تقوم بإلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران وتفتح خط تبادل مالي وتجاري بين الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي وإيران. ولكن الولايات المتحدة استخدمت قرارات خاصة وقامت بفرض عقوبات منذ عام 2018 حتى الآن. والرئيس الأمريكي جو بايدن وعد خلال حملته الانتخاباتية عام 2020 بأنه يقوم بالعودة إلى الاتفاق النووي، لأن لم يكن إلغاء الخروج الأمريكي من الاتفاق في صالح الولايات المتحدة، لأن أصبحت في عزلة دولية. ولكن بطبيعة الحال إيران مصرة على ضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران. هنالك تعامل وهنالك إيجابيات لدى الدول الأوروبية الثلاثة، ولكن المشكلة ضغوطات اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني على الكونغرس الأمريكي بشقيه المجلس النواب ومجلس الشيوخ.
طيب، يعني أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال من غير المقبول أن تسرع إيران ببرنامجها النووي، وأن واشنطن تستعد للسيناريوين في حال فشل المفاوضات مع إيران. ما السيناريوهات الموجودة لدى الأمريكيين؟
يعني حقيقة هذا الأمر هو نوع من التهويل بالنسبة لنشاطات إيران النووية، لأن إيران تتعامل مع الوكالة الدولية، لا يحق للولايات المتحدة أن تكون هي الحكم بالنسبة لنشاطات إيران النووية، لأن الوكالة الدولية تقوم بشكل مستمر فيما يتعلق بتفتيش كل المنشآت النووية الإيرانية. حتى الآن 18 تغرير من مدير عام الوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، كل هذه التقارير تشير بأن إيران تعاملت بجدية وبمصداقية مع الوكالة الدولية، ولم يكن هنالك أي مخالفات بالنسبة لنشاط إيران النووي السلمي. والولايات المتحدة تفرض عقوبات وتقوم بتهويل وأكاذيب وتخرصات ضد إيران لمنع إيران من استخدام الطاقة النووية السلمية لأغراض سلمية بطبيعة الحال.
طيب، لماذا توقفت المفاوضات لرفع العقوبات في فيينا منذ عدة أشهر؟ من هو الطرف المخل؟
طبعا الطرف المخل هي الولايات المتحدة، ولكن هنالك رسائل عبر أطراف أخرى متواصلة بين إيران والإدارة الأمريكية، إدارة جو بايدن، عسى وعلى أن تكون هنالك انفراج في المفاوضات. بطبيعة الحال المفاوضات مستمرة، والفريق المفاوض الإيراني طرح مواضيع جديدة، لأن على الولايات المتحدة أن تقدم كتاب خطي إلى إيران بأن إذا إيران وافقت على كل الشروط الجديدة للدول الأربعة زائد واحد، لا تكون أن تخرج في المستقبل القريب أو البعيد عن الاتفاق الجديد بين إيران والدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فهذا الموضوع هو قيد المباحثات بين الفريق الإيراني والدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والولايات المتحدة.
برأيكم هل بإمكان الأوروبيين كسر الجمود في المفاوضات في فيينا، خاصة أنهم أعلنوا أنهم على استعداد لإرسال مبعوث كبير، مفاوض كبير، سيد مورا، إنريكا مورا، إلى طهران الحديث حول العودة إلى المفاوضات؟
طبعا هناك سيد مورا مستعد لزيارة طهران، كما كان في السابق زار وتحدث مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. والدول الأوروبية الآن أصبحت أكثر تفهما بالنسبة للتعامل مع إيران ورفع العقوبات عن إيران، ولكن المشكلة الآن تكمن في الضغوطات الأمريكية ضد إيران، وهذا جاء بسبب الضغوطات اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني. ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لابد أن تتعامل باحترام مع إيران، لأن إيران لديها إمكانيات وأوراق تستخدم هذه الأوراق في الوقت المناسب.
وكيف تنظرون إلى مستقبل هذه المفاوضات برأيكم؟ يعني ما الذي يمكن أن ننتظره في الأفق، في أفق هذه المفاوضات؟
يعني من المتوقع أن يكون هنالك انفراج في المفاوضات في فيينا على مدى الأسابيع القليلة القادمة سيكون هنالك تفاهم واتفاقية جديدة بين إيران والدول الأربع زائد وبين إيران والولايات المتحدة التي هي سببت كل المشاكل وعرقلت مسار المفاوضات. ولابد للولايات المتحدة أن تتفهم موقف الجانب الأوروبي بالنسبة للمفاوضات وترضخ إلى الواقع الآن وإلى القوانين الدولية.
برأيكم الأزمة مع روسيا أو الأزمة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، هل يمكن أن يعني يؤثر لصالح إيران على الموقف الغربي والموقف الأمريكي؟
طبعا روسيا لها دور بارز فيما يتعلق بسير المفاوضات ودفعها إلى الأمام، ولكن الآن الجمود الحاصل في المفاوضات بسبب أزمة أوكرانيا، الآن روسيا منهمكة في داخل أوكرانيا وهنالك مواجهة بين روسيا وبين الدول الغربية. طبعا هنالك تنازلات بسبب الوضع الاقتصادي في روسيا وعدم تصدير الغاز والنفط الروسي إلى الدول الأوروبية، هنالك اتفاقيات، هنالك حدث هام جدا وهو أن إيران الآن أصبحت تقوم بتصدير النفط بكميات كبيرة إلى الدول الغربية، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هانزادة المحلل السياسي من إيران.
شكرا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار لقائنا السياسي، نتابعه من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ مخلص الحلفي من البصرة.
السلام عليكم الأخ العزيز محمد الخاقاني وعلى جميع الإخوة الكرام العاملون في إذاعة طهران العربية، الإذاعة الأم التي تحمل الولاء لأهل البيت عليهم السلام. كل عام وأنتم بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والسداد إن شاء الله في كل حين. حقيقة صار لي كثير من الوقت منقطع عنكم وعن برامجكم التي تغذي أفكارنا وتغذي أنفسنا بكل جديد إن شاء الله. المحور إبعاد وغايات خطة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على الحظر على البنك المركزي الإيراني، طبعا أكيد له دوافع سياسية واقتصادية، تريد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية غايات كثيرة، منها هو الاعتراف بالكيان الصهيوني وبما يفعله من غايات، من الغايات أيضا هي لربما عدم مد القوة الإسلامية في جميع بقاع الأرض، منها الأخوة في اليمن وكذلك في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان. الغايات معروفة، الإنسان الحذق حقيقة لا تخفى عليه الخطط الأمريكية والإسرائيلية، وكل من يلف لفهم حقيقة لا يمكن إخماد صوت الحق النابع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى. طبتم وطابت برامجكم التي دائما حقيقة تدافع عن جميع المسلمين. شكرا لكم.
شكرا للأخ مخلص الحلفي من البصرة على من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعتقد أن الإبقاء على الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على البنك المركزي الإيراني يعد تنصلا من بنود الاتفاق النووي الذي وقعته أمريكا مع إيران إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وتهدف أمريكا من هذه الخطة التضييق على الشعب الإيراني والبنك المركزي الإيراني في جانب التبادلات التجارية والمالية مع العالم، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران البتة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. وطبعا بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. أبعاد وغايات خطة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على الحظر على البنك المركزي الإيراني كان محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار. تحدث إلينا حول هذا الموضوع الدكتور حسن هاني زادة، المحلل السياسي الإيراني والخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران، وتحدث عن الهدف من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الجمهورية الإسلامية. وطبعا أكد أن ذلك يأتي بدفع من اللوبي الصهيوني الموالي لكيان الاحتلال المعارض لهذا الاتفاق، والذي يريد عرقلة التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 4+1 بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويريد الإبقاء على هذه الأزمة وعلى هذا الملف مفتوحا من أجل تحقيق غاياته ومكاسبه وما يطمح ويطمع إليه من خلال ذلك. أيضا الحد من يعني التعاون بين الجمهورية الإسلامية والصين أيضا من أهداف هذا المشروع المعلنة كما ورد في الأخبار، خاصة أن الجمهورية الإسلامية والصين توصلوا إلى اتفاق استراتيجي مهم وتاريخي وطويل الأمد، وبالتالي هذا ربما يعرقل أو بشكل أو بآخر يؤثر على الحظر الأمريكي الظالم المفروض على الجمهورية الإسلامية ويقلل من تأثيراته. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وبعد أن تطرق سماحته إلى المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، ومن ثم التوقف عند الجانب الجهادي والسياسي من حياتها سلام الله عليها، يدخل في الحديث عن الجانب العلمي والعبادي في حياة سيدة نساء العالمين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حياتها العلمية والعبادية. في أجواء العلم كانت عالمة عظيمة. تلك الخطبة التي ألقتها فاطمة الزهراء عليها السلام في مسجد المدينة بعد رحيل النبي هي خطبة بحسب كلام العلامة المجلسي، خطبة يجب على فطاحل الفصحاء والبلغاء والعلماء أن يجلسوا ويفسروا معاني كلماتها وعباراتها، فهي من العمق بحيث إنها بلحاظ جمالية الفن كأجمل وأعلى كلمات نهج البلاغة. فاطمة الزهراء عليها السلام تذهب إلى مسجد المدينة وتقف مقابل الناس وترتجل، ولعلها تتحدث لمدة ساعة بأعذب وأجمل العبارات وأكثرها بلاغة. نحن الذين نعد من أهل الخطابة والكلام الارتجالي نفهم كم أن هذه الخطبة عظيمة. فتاة ابنة 18 أو 20 سنة، وفي الحد الأكثر 24 سنة بحسب الاختلاف في تاريخ ولادتها، ومع كل تلك المصائب والصعاب أتت إلى المسجد وخاطبت الجمع الغفير من وراء الحجاب، وكل كلمة من هذه الخطبة بقيت خالدة في التاريخ. العرب معروفون بقوة ذاكرتهم، فيأتي مثلا شخص وينشد قصيدة من 80 بيتا، وبعد أن ينتهي يقوم 10 أشخاص ويكتبون هذه القصيدة. وهذه القصائد التي بقيت إلى يومنا هذا في الأغلب هكذا حفظت. فالأشعار في الأندية، أي تلك المراكز الاجتماعية، كانت تتلى وتحفظ، وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت تحفظ غالبا بهذه الطريقة. لقد جلسوا وكتبوا وحفظوا وبقيت هذه الخطب إلى يومنا هذا. والكلمات الجوفاء لا تبقى في التاريخ، فليس كل كلام يحفظ، فلقد قيل الكثير الكثير وألقي الكثير من الخطب والكثير من الأشعار، ولكن لم تبقى كلها ولم يعتني أحد بها. كلما نظر الإنسان إلى ذاك الشيء الذي حفظه التاريخ في قلبه وبعد مرور 1400 سنة يشعر بالخضوع، وهذا إنما يدل على هذه العظمة. برأيي إن هذا يعد بالنسبة للفتاة الشابة قدوة.
Thank you.
إن حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسمو الروحي للإنسان، وكان زوجها الشاب في الجبهة وميادين الحرب دائما، وكانت مشاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء عليها السلام مركزا لمراجعات الناس والمسلمين. إنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفرجة للهموم، وقد صارت في حياتها في تلك الظروف بمنتهى العزة والسمو، وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينب وإعانة زوجها علي عليه السلام وكسب رضا أب كالنبي. وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرة من لذائذ الدنيا وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور التي تميل لها قلوب الشابات من النساء. وكانت عبادة فاطمة الزهراء عليها السلام عبادة نموذجية. يقول الحسن البصري الذي كان أحد العباد والزهاد المشهورين في العالم الإسلامي عن فاطمة الزهراء عليها السلام: إن بنت النبي عبدت الله ووقفت في محراب العبادة حتى تورمت قدمها. ويقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: إن أمه وقفت تعبد الله في إحدى الليالي، ويبدو أنها كانت ليلة الجمعة، حتى انفجر عمود الصبح. ويقول الإمام الحسن عليه السلام: إنه سمعها تدعو دائما للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو للناس ولقضايا المسلمين العامة. وعند الصباح قال لها: يا أماه، أما تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه هي الروحية العظيمة. إن جهاد تلك المكرمة في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجي في الدفاع عن الإسلام، وفي الدفاع عن الإمامة والولاية، وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حفظ أكبر القادة الإسلاميين وهو أمير المؤمنين عليه السلام زوجها. وقد قال عليه السلام مرة بشأن فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا. ومع تلك العظمة والجلالة فإنها كانت زوجة في بيتها وامرأة كما يقول الإسلام. هكذا كانت عبادتها وفصاحتها وبلاغتها وحكمتها وعلمها ومعرفتها وجهادها وسلوكها كابنة وزوجة وأم، وإحسانها إلى الفقراء. مرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا عجوزا فقيرا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له أن يطلب حاجته منهم، فأعطته فاطمة الزهراء عليها السلام جلدا كان ينام عليه الحسن والحسين عليهما السلام، حيث لم يكن عندها شيء غيره، وقالت له أن يأخذه ويبيعه ويستفيد من نقوده. هذه هي الشخصية الجامعة لفاطمة الزهراء عليها السلام. إنها أسوة للمرأة المسلمة. إن على المرأة المسلمة أن تسعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق بناء الذات معنويا وأخلاقيا، وأن تكون في الطليعة في ميدان الجهاد والكفاح، وأن لا تهتم بزخارف الدنيا ومظاهرها الرخيصة، وأن تكون عفتها وعصمتها وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين ونظرة الأجنبي المريبة تلقائيا. وفي البيت سكينة للزوج والأولاد وراحة للحياة الزوجية، وتربي في حضنها الحنون والرؤوف وبكلماتها اللطيفة والحنونة أولادا مهذبين بلا عقد وذوي روحية حسنة وسليمة، وتربي رجال المجتمع ونساءه وشخصيته. إن الأمة أفضل من يبني، فقد يصنع أكبر العلماء آلة إلكترونية معقدة جدا مثلا، أو يصنعون أجهزة للصعود إلى الفضاء، أو صواريخ عابرة للقارات، ولكن كل هذا لا يعادل أهمية بناء إنسان سام، وهو عمل لا يتمكن منه إلا الأم. وهذه هي أسوة المرأة المسلمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من الله الخبير من الله الحليم من الله العظيم من الله الغفور من الله الشكور من الله العلي من الله الكبير من الله الحافظ من الله المقيت من الله الحاسب من الله الجليل من الله الكريم من الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف
اللهم قبلك عمل حق السيد.
فهو في عيشة راضية.